تعال يجدي أن نريح دموعنا أو أن تزيل قلوبنا الآلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، أيها الأخوة المشاهدون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درسنا اليوم درس طويل لا نستطيع أن نأخذه بدرس واحد وبحلقة واحدة، ألا وهو يتعلق في موضوع الرؤى كما وعدت في حلقة ماضية. وهذه السورة، سورة يوسف، نستطيع أن نقول إنها سورة الرؤى. لماذا؟ لأن الرؤى في القرآن، الرؤيا في القرآن وردت في 6 مواضع حسب ما أذكر الآن، 3 منها في سورة يوسف، بل جاءت مفصلة في هذه السورة. وهذا أيها الأخوة يبين لنا هذا الجانب، هذه الرؤى التي وردت في القرآن أشير إليها هنا، 3 منها في سورة يوسف، وهي قوله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي، ثم ذكر رؤياه وما رآه في المنام. ثم جاءت الرؤيا الثانية، وهي رؤيا صاحبي السجن، لما ذكر له هذه الرؤيا التي رأوها وعبرها لهم يوسف عليه السلام، كل واحد منهم رأى رؤيا. ثم جاءت الرؤيا أيضا الأخيرة، وهي رؤيا الملك، وهي رؤيا أيضا عظيمة جدا. هذه 3 رؤى كلها في سورة يوسف. وفي بقية القرآن نجد في سورة الأمثال: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. وكذلك في الصافات في قصة إبراهيم عليه السلام مع إسماعيل عليه السلام، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. والرؤية السادسة هي رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة الفتح: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. هذه 6 رؤى في القرآن، 3 منها في سورة يوسف. سيسأل سائل ويقول: أين رؤيا سورة الإسراء التي قال الله جل وعلا فيها: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس؟ أقول إن هذه الرؤيا رؤيا عين وليست رؤيا منام، كما فسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في البخاري. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما بين أنها رؤيا عين وأنها ليست رؤيا منام. أما ما ذكره بعض المفسرين أنها رؤيا في بني أمية فضعيفة لا تثبت، وهذا قد يكون من أكاذيب الرافضة وما أدخلوه في التفسير من بلاء أو ممن تعاطف معهم. فإذا نقول إن ما ورد في سورة الإسراء هي رؤيا حق، رؤيا عين، كما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أما ما عدا ذلك فهو ضعيف. إذا ما دام في سورة يوسف 3 رؤى عظيمة، أي جمعت نصف ما في القرآن، دعونا نقف هذا الدرس مع الرؤى. هذا الدرس والدرس الذي بعده سأخصصه لموضوع الرؤى، لأنني لاحظت أيها الأحبة أن الناس في موضوع الرؤى بين إفراط وتفريط. هناك من بالغ في الرؤى كما سيأتي، وهناك من قصر فيها، والحق هو الوسط وما عليه المسلمون المؤمنون من أهل السنة والجماعة. هذا هو المنهج الوسط والمنهج الحق في موضوع الرؤى. ننطلق من أصل في موضوع الرؤى. نقول إن الرؤيا والرؤى في المنام حق ثابتة بالكتاب والسنة، يؤيدها النقل والعقل، تؤمن بها النفوس السوية، ولم ينكر الرؤى إلا الفلاسفة، لم ينكر الرؤى إلا الفلاسفة، وممن نحى نحوهم في هذا العصر من بعض من يشتغلون بعلم النفس عندما يجعلون الرؤى أضغاث أحلام، أي يفسرون الرؤى بنوع من أنواعها وينكرون الحق فيها. فهؤلاء لا الفلاسفة ولا ممن أخذ بقولهم لا يلتفت إليهم. فنقول إن الرؤى ثابتة بالكتاب والسنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسأل أصحابه من رأى منكم رؤيا، وكذلك يتوارثها الأجيال قديما وحديثا، فهي ثابتة يؤيدها العقل والنقل. حتى وصل في موضوع ذكرنا أن الرؤيا في القرآن وردت في 6 مواضع، وفي السنة تكاد أن تصل إلى التواتر المعنوي لكثرتها وورودها. نجد من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة، والرؤيا 3. فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزن من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصل ولا يحدث بها الناس، رواه مسلم. هذا الحديث أصل عظيم في موضوع الرؤيا، أثبتها ونوعها وقسمها وبين كيف نتعامل معها. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وهنا يسأل سائل ويقول: وردت في بعض الأحاديث 45، وفي بعض الأحاديث 46 جزء من النبوة. فأقول: أيضا وردت أكثر من ذلك إلى 70. وقد ذكر العلماء تفاسير لهذا الأمر وبيان لها، وأن أرجح الروايات أنها 46 جزء من النبوة، وبعضهم حملها على اختلاف الرأي، فبعضهم تكون له 45 جزء من النبوة، وبعضهم 46، وبعضهم أقل، وبعضهم أكثر، ويرجع إلى ذلك في مظانه من كتب العلماء وشروح هذا الحديث كالنووي وغيره رحمهم الله. بقيت لطيفة هنا مهمة. ذكر العلماء أن الرؤيا الصالحة كما هنا كما في حديث عبادة أن رؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الرؤيا ثم تكون مثل فلق الصبح قبل بعثته 6 أشهر، وستة أشهر تعتبر نص سنة. فإذا أخذنا نص سنة إلى مدة بعثته 23 عاما، تعتبر النسبة 1 إلى 46. فبهذا تكون الرؤيا الصادقة كما كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة جزء من 46 جزء من النبوة، أي كما أن 6 أشهر التي رآها كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى فيها الرؤيا ثم تكون كفلق الصبح قبل بعثته تعادل 1 إلى 46 من بعثته صلى الله عليه وسلم. ما هو المنهج الشرعي في التعامل مع الرؤى؟ الرؤيا 3 أنواع كما أخذنا في حديث أبي هريرة. إن كانت رؤيا صالحة فلا يحدث بها إلا من يحب. إذا رأيت يا أخي الكريم رؤيا صالحة فلا تحدث بها إلا من تحب. لماذا؟ حتى لا يقع الحسد. دليل ذلك في سورة يوسف: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. قد يقول قائل: إخوانه يحبه. لا، نعم هم يحبونه ويحبهم، ولكن لوجود المنافسة والحسد، ولأن والدهم يعلم ذلك عليه السلام، قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فحتى من تحب إذا خشيت أن يغار أو أن يحسدك فلا تقص الرؤيا عليه حتى ولو كان أخاك. ثانيا، إن كان حديث نفس وعلامتها أنها استمرار لما كان يفكر فيه في يقظته فليعرض عنها. حديث النفس أيها الأحبة أن يكون الإنسان مهموم أو يفكر في الزواج أو في شراء أرض أو في الامتحان ثم يرى في الرؤيا ما يتعلق بذلك، إذا كان ما رأيت في منامك له علاقة بما كان قبل المنام فغالبا حديث نفس، وكثير ما يقع الناس ومن أكثر ما يرى الناس حديث نفس. يهتم الإنسان بشراء سيارة فيرى السيارات، يهتم بالزواج فيرى ذلك، يهتم بالامتحان فيرى الأسئلة، وهكذا. النوع الثالث، وتأملوا معي لأهميته، وهو إن كان مما يكره وهي التي من الشيطان فعليه أن يعمل بما يلي. إذا رأيت رؤيا كرهت هذه الرؤيا أو فيها أعمال كالرجل الذي رأى أن رأسه يتدحرج أمامه، غالبا هذه تكون من الشيطان. كيف تعمل معها؟ أولا يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان. ثانيا يبصق عن يساره ثلاثا، ثالثا ينقلب على جنبه الآخر، رابعا يقوم فيتوضأ ثم يصلي ما شاء الله، خامسا لا يحدث بها أحدا. ومن لم يتمكن من عمل هذه الخمسة فليعمل بعضها، كأن ينقلب على جنبه وأن يستعيذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، والمهم أن لا تحدث بها أحدا، فإنها يخشى إذا حدثت بها أحد أن يكون لها آثار. فقد ورد، وإن كان هذا في الصحيح أنه ضعيف، أن الرؤيا على جناح الطائر فإذا عبرت وقعت، فالأفضل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم والمنهج الصحيح أن لا تحدث بها أحدا كائنا من كان. وإذا عملت هذه الأشياء الخمسة فإنها لا تضرك بإذن الله. وكان من روى هذا الأحاديث وهذه الأحاديث يقول كنت أرى الرؤيا فتمرضني، أي تثقل علي، فلما بلغه هذا الحديث وما يتعامل معها ارتاح وخف عنه ما يجد. إذن أيها الأحبة، من خلال هذه الرؤى وهذه الأقسام، الجزم بالرؤيا وتعبير الرؤيا هذا خطأ كبير وخلل وقع فيه بعض الناس. لماذا يلي؟ بعض الناس يتصور أنه إذا رأى رؤيا ثم عبرت له أن هذا حق لا مرية فيه، وهذا خطأ. لماذا؟ للتقسيم السابق، لأن الرؤيا قد تكون رؤيا صالحة وقد تكون حديث نفس وقد تكون من الشيطان، ولكنني أوضح فأقول. أولا أيها الأخ، قد تكون الرؤيا كذبة، وهذا باب خطير ولج فيه بعض الناس. ثانيا، احتمال عدم دقة رواية من رآها دون تعمد الكذب فيزيد وينقص. بعض الناس يقصون الرؤى دون تعمد الكذب لكنهم يزيدون وينقصون، فالمعبر بسبب ما روي له وليس من الرؤيا قد يعبر خطأ. ثالثا، هذه الرؤيا هل الرؤيا صالحة أو من حديث النفس أو من الشيطان؟ رابعا، قد تكون الرؤيا صالحة والمعبر صادق وقصها بدقة، لكن هل المعبر من أهل التعبير أو ليس من أهل التعبير؟ فبعضنا يعرض رؤاه على معبر وغير معبر، كما يسأل بعضنا من هو يستحق الفتوى أو من يملك الفتوى ومن لا يملك الفتوى. خامسا، قد يكون المعبر من المعبرين ولكنه وقع في الخطأ، أي أخطأ في تعبير الرؤيا، فليس كل معبر يصيب. والدليل على ذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه عندما عبر الرؤيا وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فإذا كان أبو بكر رضي الله عنه ومن هو في علمه وفضله ومكانته وتعبيره للرؤيا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فغيره من باب أولى حول ولو كان من كبار المعبرين. فليس كل ما يقوله المعبر أو يعبر به صحيح على إطلاقه، هذا إن كان من أهل التعبير، فما بالك إذا لم يكن من أهل التعبير. أيضا قد يعبر المعبر ويكون تعبيرها صحيحا، ولكن الخطأ في تنزيلها على ما لم تكن فيه. وهذا الأمر وقع فيه بعض الصحابة في قضية الفتح، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فلما ذهبوا إلى الحديبة ورجعوا قالوا: ألم تقل لنا أننا سندخل البيت؟ نزلوها في غير موضعها، فنزل قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فقد تنزل الرؤيا وهي حق وتعبيرها صحيح على غير ما عبرت عليه، كما حدث كما قلت لكم في الحديبية من بعض الصحابة. فأيضا نجد من هذا الجانب ومن خلال هذا الأمر الاستعجال وسوء الفهم. فخلاصة الأمر أيها الأحبة أننا لا نستعجل في موضوع الرؤى وفي تعبيرها، فإذا رأيت رؤيا فاعرضها هل هي صالحة أو حديث نفس أو من الشيطان، ثم ابحث عمن يعبرها لك، فإذا عبرها لا تجزم بذلك. أقول هذا أيها الأخوة لأن هناك من أخطأ في هذا الأمر العظيم وأحدثت خللا في هذا الجانب، فليس كل رؤيا تكون صحيحة، وليس كل معبر من أهل التعبير، وليس كل تعبير نعرف واقعه قد يأتي بعد سنة وبعد سنتين وبعد 20. ماذا قال يوسف عليه السلام بعد سنوات ربما تصل إلى 40 سنة؟ هذا تعبير رؤيا، تأويل رؤياي من قبل، يعني رؤياه التي رآها في أول القصة يبين بعد سنوات عندما جلس والداء على العرش وخروا له سجدا، قال: يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل، قد جعلها وقد جعلها ربي حق. فهو بعد 40 أو 30 سنة أو أكثر أو أقل وقع تعبير الرؤيا. مشكلة كثير من الناس استعجاله في ذلك وتنزيله بعض الرؤى ولو كانت حقا والمعبر دقيقا على غير موضعها، فتعتري كل رؤيا هذه المسائل. أؤكد هذا حتى لا نقع في الخلل. فأيها الأحبة لنلاحظ هذا في رؤانا ولنتثبت من الرؤيا ومن صحتها ومن دقة المعبر ومن تنزيلها على واقعها. هذا ما أقف عنده، وأواصل في موضوع الرؤى في حلقة قادمة بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.